إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن إدراك رمضان نعمة من الله عز وجل ومنة كبيرة ينبغي على العبد أن يقدم شكرها لله سبحانه وتعالى. وإدراك رمضان إنما هو من نعم العمر الذي يمن الله تعالى به على العبد. وقد ثبت أن رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما جميعا، يعني معا في وقت واحد، وكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، ثم إنه غزا فاستشهد، يعني المجتهد، وتأخر الآخر بعده سنة ثم توفي. قال طلحة رضي الله عنه راوي الحديث قال: فرأيتني في المنام على باب الجنة إذا بهما، يعني أتي بهما أو أتيا، فخرج خارج من الجنة فأذن للآخر منهما، يعني الذي تأخر سنة ثم مات، ثم أذن للذي استشهد، ثم قال لي: ارجع فإنه لم يأن لك. قال: فأصبح طلحة يتحدث بهذا، فحدث الناس فتعجبوا، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، فقال: من أي ذلك تعجبون؟ فقالوا: يا رسول الله، كان هذا أشد اجتهادا وقد استشهد ودخل الآخر الجنة قبله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد عاش بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وصام وصلى لله عز وجل كذا وكذا من سجدة؟ قالوا: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا الرجل تأخر سنة حتى أدرك رمضان. وهنا نقف وقفة مع العمر والوقت، فمن أعظم النعم على العبد طول العمر مع حسن العمل. وقد ثبت في غير ما حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: من خير الناس؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. وسئل: من شر الناس؟ فقال: من طال عمره وساء عمله. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت لضر نزل بالعبد، لأن الإنسان ما دام على قيد الحياة، ما دام حيا، فإما أن يكون على خير وعلى عمل صالح، فيزداد، وإما أن يكون على شر وعلى معصية فيستعقب ويتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فهو بين هذين الحالين. فتمني الموت مضر بالعبد لهذا المعنى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. إن كان محسنا فيزداد إحسانا خيرا له، وإن كان مسيئا فيستعتب، يعني يرجع ويتوب. وهذا كله من فضائل البقاء وطول العمر إذا اقترن بحسن العمل. لهذا ينبغي على العبد أن يقرن بقاءه في الدنيا بحسن العمل. وهذه فائدة ثانية، وهي أن البقاء في الدنيا نعمة من الله عز وجل، وأن البقاء في الدنيا ينبغي أن يشكر بماذا؟ بالعمل الصالح. البقاء في الدنيا على العمل الصالح، البقاء في الدنيا مع المضي إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، هذه نعمة لا تقدر بثمن. فوقت المؤمن هو رأس ماله، بقاؤه في الدنيا هو رأس ماله، لكن على العمل الصالح. فإذا ضيعه بالعمل الفاسد، بالمعاصي، بالسيئات، فقد خسر رأس ماله. فوقتك هو رأس مالك الذي تدخل به تجارتك في الدنيا، فإذا ضيعته فقد خسرت رأس المال، وإذا أبقيته على الطاعة فقد حافظت على رأس مالك. ولذلك نصح النبي صلى الله عليه وسلم وأمر، فقال: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم حياتك قبل موتك، اغتنم صحتك قبل سقمك، اغتنم غناك قبل فقرك. يعني هذه الأمور يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باغتنامها. فإذا نظرت إلى الشباب، فالإنسان منا في شبابه يستطيع أن يعمل أعمالا لا يستطيع أن يعملها في شيخوخته وهرمه، وفي غناه يستطيع أن يتصدق بالمال بين لا يستطيع أن يتصدق به في فقره، فالمال يذهب، وفي صحته يستطيع أن يقوم بما لا يقوم به أثناء المرض، وفي الفراغ يستطيع أن يقوم بما لا يقوم به أثناء الشغل، ثم بعد ذلك الموت. فإذا مات الإنسان فمن يصلي عنه إذا مات؟ من يتوب عنه إذا مات؟ من يقرأ القرآن عنه إذا مات؟ من يتصدق عنه بما وجب عليه إذا مات؟ من ومن ومن إلى آخره. فهذه غنائم، الوقت بالنسبة لك غنيمة، وإنما هي أنفاس تعد عليك، نفس خرج لا يعود إلى ما إلى آخر الدهر، لا يعود أبدا. فإذا انتهت أنفاسك انتهى رصيدك من الدنيا، ولن تستطيع أن تعود بنفس خرج منك مرة ثانية، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إنما هي أنفاسكم. فإذا انتهت أنفاسكم انتهت أعمالكم التي تقربون بها إلى الله عز وجل. ثم تلا قول الله تعالى: إنما نعد لهم عدا. قال: آخر العد خروج نفسك، آخر العد فراق أهلك، آخر العد دخول قبرك. فإذا عرفت أن طول البقاء في الدنيا مع العمل الصالح نعمة من الله، وأن وقتك هو رأس مالك، فينبغي عليك أن تحافظه، أن تحافظ عليه، وأن هذا الوقت منة من الله عليك يجب أن تشكر، فحينئذ يجب عليك أن تعلم أن وقت رمضان هو من أنفس الأوقات التي تمر على العبد بالخصوص، وقت رمضان بالأخص. الكلام السابق في الوقت بصفة عامة، وهنا الوقت في رمضان بصفة خاصة. ماذا تصنع في رمضان؟ صائم بالنهار، فيبقى المرء ناظرا في الساعة، كم بقي على الظهر، كم بقي على العصر، كم بقي على المغرب، أم ماذا يصنع؟ لا، الإنسان يظن بوقته لأن هذا وقت مبارك، فلا يخلو من تسبيح باللسان وتهليل وذكر وقراءة قرآن، لا يخلو من أمر بمعروف ونهي عن منكر، لا يخلو قدر الاستطاعة من مساعدة المحتاجين ودفع الصدقات والإكرام للمسلمين، لا يخلو من صلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران، لا يخلو من أعمال البر كلها. يومك من أوله عندما تصلي الفجر، هذه رحلة في يوم تمضي فيه إلى الله عز وجل في وقت فاضل من أوقات هذا الشهر، فتصلي الفجر، تقول الأذكار، تقول أذكار الصباح، تقرأ وردك من القرآن، إن كان عندك عمل في وقت محدد تمضي إليه في وقته، تتقن عملك، تقوم به على الوجه الذي ينبغي، تظل طيلة الوقت مراعيا آداب الشريعة الإسلامية من غض البصر وكف السمع وكف اليد عما حرم الله سبحانه وتعالى، ثم تعود إلى أهلك راعيا لهم، آمرا إياهم بالمعروف، ناهيا إياهم عن المنكر، دالا لهم على طريق الله سبحانه وتعالى، حيث يسيرون معك إلى الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي ينبغي، مؤتمرين بأوامر الله تعالى، منتهين عما نهى عنه رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن الحفاظ على وقت رمضان بالأخص أمر مطلوب، ومن رؤوس الأعمال في رمضان الصيام، والصيام له فضل عظيم حيث نسبه الله عز وجل إلى نفسه، وأخبر أنه لا يعلم مدى تضعيف ثوابه إلا الله، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصوم انفرد الله تعالى بمعرفة مقدار تضعيف ثوابه، والصوم جنة يعني وقاية وحماية، وفي رمضان تصفد الشياطين وتصفد مردة الشياطين وتسلسل الشياطين وتفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، والصيام يشفع للعبد يوم القيامة، وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الفضائل كثيرة، لكن من الذي يحصل هذه الفضائل؟ هناك من يصوم ولا يحصل على شيء من صيامه إلا على الجوع والعطش، فهل هذا مطلب شرعي في الصيام؟ الجوع والعطش ليس مطلبا أساسيا ولا شرعيا في الصيام، إنما ثمرة الجوع والعطش من تحصيل تقوى الله سبحانه وتعالى هو المطلب الشرعي. لكن لو فرض أن إنسانا صام ولم يجع الجوع المعتاد أو الجوع الزائد فوق المعتاد، ولم يعطش العطش الزائد على المعتاد، هل يقال إنه لم يصم؟ لا، إنما هو صام. فالجوع والعطش ليس مطلبا أساسيا، لكن الامتناع عن الطعام والشراب وعن الجماع وعن المفطرات هو المطلب، مع ما يترتب عليه من تحصيل تقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الصيام الذي يكون جنة للعبد من النار يوم القيامة هو الصيام الذي يكون جنة للعبد من الذنوب والمعاصي في الدنيا. الصيام الذي تصفد به الشياطين والذي ينقمع به العبد عن المعاصي هو الصيام الذي ترفع به الدرجات، والصيام الذي يفرح به العبد يوم القيامة، والصيام الذي يشفع للعبد يوم القيامة. هذا هو المقصود. فالمقصود أننا لا نضيع الوقت ولا نجهز على الوقت بما لا ينفعنا. فإذا صمنا نبحث عن صيام نرتقي به ونتقدم به نحو الله سبحانه وتعالى. صيام شرعي، صيام عملي، صيام يصوم فيه البطن والفرج عن الطعام والشراب والشهوة، تصوم فيه الجوارح عن المعاصي، يصوم فيه القلب عما لا ينبغي، بل يرتقي فيصوم القلب عما سوى الله سبحانه وتعالى. يرتقي الإنسان إلى هذه الأحوال حتى يحصل ما يرجوه من صيامه، ثم ينتقل بعد ذلك إلى قيام الليل. هذا من رؤوس الأعمال في شهر رمضان، قيام الليل. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن كيف يقوم؟ وما هي مدة القيام؟ وما هو المقروء في القيام؟ وما هو القصد بالقيام؟ هذه أمور ينبغي للإنسان أن يقف عندها. القدر والمدة والمكان ليس معنيا به بقدر ما يوصف بأنه قائم إيمانا واحتسابا. حاول أن تحاسب نفسك على قوله إيمانا واحتسابا. لماذا تقول؟ دعك من الكلام الكثير، دعك من قمنا بكذا، قرأنا كذا، صلينا كذا، سهرنا. حاول أن تستر عملك قدر ما تستطيع، وحاول أن تصحح قصدك لله سبحانه وتعالى. راقب نفسك على هذا الأساس، من قام رمضان إيمانا واحتسابا. إذن حافظ على القيام، لا تفوت ليلة واحدة دون ما قيام. حافظ على النية الصحيحة في القيام، حافظ على اتباع السنة في قيام الليل. المحافظة على العمل، المحافظة على شروط قبول العمل، الإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عرفت هذا فاعرف أنك إذا صرت إلى القبر تمنيت ركعتين من هذه الركعات، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر فقال ركعتين مما تنفلون وتحقرون يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. هذه أمنية يتمناها المرء هناك في القبر. أيا كان، حتى الصالح لو عرض عليه ركعتان يزيدهما في عمله وهو في قبره بالدنيا لاختار الركعتين على الدنيا. تأمل هذا بقلبك، ركعتان. الإنسان منا يدخل المسجد فيظل واقفا حتى تقام الصلاة ولا يصلي ركعتين، يصلي الفرض وينصرف ولا يصلي السنة البعدية، يبقى من بعد الفجر، يخرج من صلاة الفجر وليكن مثلا الساعة 4 إلى الظهر في الساعة 12 ولا يصلي ركعتي الضحى، مسافة طويلة جدا لا يصلي فيها ركعتين، يبقى من بعد العشاء إلى الفجر لا يصلي ركعتين قيام الليل، يتوضأ ولا يصلي ركعتين سنة الوضوء. هناك في القبر ركعتان تعدل بهما الدنيا وما فيها، وهذا في الركعات، وكذا في الصدقات، وكذا في الصلاة، وكذا في سائر أعمال البر والطاعات. فتنبه لهذا، بارك الله فيك، فعمرك نعمة من الله عز وجل عليك، وأمانة من الله تعالى عندك، فاغتنمها واشكر الله عليها وحافظ عليها قبل أن تصير إلى قبرك فتتمنى ركعتين لا تصل إليهما. بارك الله فيكم، وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل عام من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الحديث فيه صورة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. أولا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، هذا بصفة عامة في رمضان وفي غير رمضان. وجود النبي صلى الله عليه وسلم كان جودا عاما يعم كل من أمامه، كما أن الغيث والريح المرسلة إذا استدبرت السحاب ودفعته ونزل المطر عم الأرض التي ينزل عليها، فكذلك جود النبي صلى الله عليه وسلم وفضله وعلمه، جوده بكل معانيه جود عام صلى الله عليه وسلم. ولقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الجود بصفة عامة، وعلى الصدقة والإنفاق في سبيل الله تعالى بصفة عامة في كل ساعات السنة. قال: وكان أجود ما يكون في رمضان. هنا زيادة في الجود في شهر رمضان. سبب الزيادة في الجود في شهر رمضان قال: حين يلقاه جبريل. لماذا كان يلقاه جبريل؟ قال: وكان يلقاه في كل عام من رمضان فيدارسه القرآن. فالاجتماع مع الصالحين على أعمال الخير دافع للجود. اجتماع أعمال الخير، صيام، قيام، قرآن، جود وصدقة وإنفاق، اجتماع مع الصالحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بصفة عامة أجود الناس، وكان في رمضان يتضاعف جوده صلى الله عليه وسلم. فلنتأثى برسول الله صلى الله عليه وسلم، نتحلى بالجود بصفة عامة، وبالجود في رمضان بصفة خاصة، يعني يزداد جودنا في رمضان. هذه واحدة. الثانية، مدارسة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وجبريل في رمضان، فهذا يستفاد منه مدارسة القرآن في رمضان وقراءة القرآن والإكثار من قراءة القرآن في رمضان، لأن رمضان شهر القرآن. الثالثة، مجالسة الصالحين في أوقات الخير وفي أوقات الفضل وفي غير أوقات الفضل. مجالسة الصالحين بصفة عامة، لكن تزداد أهمية مجالستهم في الأوقات الفاضلة، في الأوقات الفاضلة. إذن لا نترك هذا الفضل، لأننا نغتنم من الصالحين خيرا كثيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجليس الصالح والجليس السوء، فبين أن الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يهديك، يعني يهدي لك، وإما أن تشتري منه، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. هذا حال الجليس الصالح. أما الجليس السوء فكنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة خبيثة والعياذ بالله. ويستفاد من هذا الحديث اغتنام الأوقات الفاضلة في الأعمال الصالحة عموما. ويستفاد من هذا الحديث أن الأعمال الصالحة في الأوقات الفاضلة يعظم أجرها، وبالمقابل المعاصي والمخالفات في الأوقات الفاضلة يعظم وزرها، يعظم وزرها. فتأمل هدي نبيك صلى الله عليه وسلم في جوده وفي قراءته للقرآن وفي قيامه لليل وفي صيامه للنهار وفي صلته لرحمه، وتأثى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذكر قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حسن التأسي برسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.